كيفية التعامل مع اليتيم، وكذلك يبين ربنا سبحانه وتعالى التعامل مع بني البشر سواء كانوا من المسلمين أو من الكفار، وكذلك التعامل مع الله سبحانه وتعالى. ويأمر ربنا سبحانه وتعالى بالوفاء بالكيل، أي كان ذلك بالوزن أو بالكيل أو بالذراع بالقياس أو غير ذلك، فينبغي أن يكون ذلك بالقسطاس يعني بالعدل، ينبغي أن يكون كل ذلك بالعدل، لا ينبغي أن يحيف ولا أن يدور في قياسه ولا في وزنه ولا في كيله. ذلك خير وأحسن تأويلا، ذلك خير يعني في الحياة الدنيا، خير للإنسان أن يكون على هذا الأمر في الحياة الدنيا، وأحسن تأويلا يعني أحسن عاقبة، لأن التأويل يعني يقع بمعنى العاقبة، ويقع بمعنى وقوع الشيء على حقيقته، ويقع بمعنى التفسير، ويقع بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره، والمراد هنا العاقبة. ذلك خير وأحسن تأويلا يعني أحسن عاقبة وجزاء عند الله سبحانه وتعالى لمن اتقانا على أوامر الله عز وجل وترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. واليتيم هو الذي مات أبوه وهو لم يبلغ الحلم، فإذا بلغ الحلم فلا يكون يتيما بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن بعد احتلاله. فإذا كان قد بلغ الحلم، والبلوغ يعرف بأمور، إذا بلغ سن 15 من عمره أو كان ذلك باحتلال برؤية المني أو كان ذلك بنبات شعر العانة، فإن هذه الأمور يعرف بها البلوغ وهي علامات على البلوغ. فإذا بلغ الحلم لم يكن يتيما، لا يقال أنه يتيم حتى لو كان يتيما قبل ذلك، يعني لا يقال أنه يتيم إذا بلغ الحلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يثنى بعد احتلاله. ومعنى اليثنى في اللغة القطع، وقيل الإقرار، وذلك أن أبوه تركه فردا في غير عائل له وبغير قائل كفيل يكفله، فالذي كان يكفله أبوه كان يقوم بمصالحه ورعاه، وكان يرشده ويعلمه ويؤدبه ويحسن له الاختيار ويتعامل له في ماله بأحسن المعاملة. فإذا مات كفيل هذا صار فردا أو صار مقطوعا، لذلك سمي يتيما. فهذا اليتيم يقول الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي لا يجوز قربان مال اليتيم بطريقة تؤثر بالسلب على مال اليتيم، كأن يأخذ من ماله ويأكل منه بغير حق، أو يعني يجور عليه أو يجحف بمال اليتيم، فهذا كله لا يجوز، لأن اليتيم هذا ليس له عائل، ليس له يعني كفيل يأكله ويعتني به، فهو في الغالب معرض للظلم ومعرض للنهب ومعرض للتغيير ومعرض للتحايل عليه لكون صغير لا يدرك الأمور وليس له تجربة في الحياة ولا في المعاملات ولا في غيرها، فلذلك يسهل التحايل عليه. فإذا كان هناك من يكفله فينبغي أن يتقي الله في المال، وينبغي أن يحسن التعامل في هذا المال ويتجر له فيه، يعني يعمل له في ماله حتى لا تدخله الصدقة. ولكن إذا كان غنيا، يعني الذي يعمل في مال اليتيم هذا إذا كان غنيا فليستعمل، يعني لا يأخذ من مال اليتيم شيئا، يعني يجعل عمله في هذا المال لله سبحانه وتعالى، وينمي له ماله بغير أجرة بغير أن يأخذ منه شيئا، ولا يبيع لنفسه من مال اليتيم حتى لا تكون هناك شبهة انه يبيع لنفسه بسعر بخس يتربح من وراء مال اليتيم. وكذلك لا يقترض من مال اليتيم لانه هذا المال اليتيم، اليتيم لا يستطيع أن يدافع عن نفسه خاصة إذا كان ماله مع كبير، فإذا اقترض المال ونماه لنفسه وتاجر به لنفسه أن هذا يعني يكون فيه ضرر واقع على اليتيم، فلا يقترض من مال اليتيم ولا يبيع لنفسه من مال اليتيم، وإنما يتجر له في مال ولنميه حتى لا تأكله الصدقة، لأن هذا يتجر في الزكاة حتى لا تأكله الصدقة، وفي نفس الوقت لا يجوز أن يأكل منه إلا بالمعروف، فإن كان غنيا فليستعد، وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني يأكل قدر عمله قدر ما يسد رمقه حتى لا يلحق بمال هذا اليتيم، لأنه يقوم على تربية والعناية به وكفالته، وهذا نوع من العمل والإتجار في المال والتربح له والتكسب في مال اليتيم، فإذا كان فقير يأخذ جزء من هذا الكسب ويأكل به، إنه هذا عمل يعمله، أما إن كان غنيا فليستعمل كما قال ربنا سبحانه وتعالى، فإن كان غنيا فليستعمل، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني لا يأكل إلا يعني الشيء اليسير. أما أن يأخذ من مال اليتيم فإن ذلك يعني إثم عظيم جدا كبير جدا عند الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، كل الأموال اللي تؤخذ بدون وجه حق حرام، حتى من الكبير من الصغير، من المرأة من الرجل، أي مال تأخذ بدون وجه حق حرام وإثم وإثم كبير، لكن ربنا سبحانه وتعالى خص هنا مال اليتيم، مع أن كل الاحتيال على المال وأخذ بدون وجه حق حرام، لكن أكد هنا لأن اليتيم ليس له من يدافع عنه، اليتيم إذا كان كفيل يسرق ماله ويأخذه لا يجد من يدافع عنه ولا يأتي له بالمال، فضعيف كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أحرج عليكم في الضعيفين اليتيم والمرأة، اليتيم والمرأة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أحرج عليكم في الضعيفين اليتيم والمرأة، كما أن المرأة كثيرة حديثة أسيرة عند زوجها فهي ضعيفة، ينبغي أن يتقي الله فيها، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات، مرأة أسيرة في بيت زوجها ويأمرها وينهاها وهي حبيسة في بيت زوجها لا تخرج إلا بإذنه ولا يعني تتصرف في ماله إلا بإذنه ولا تدخل بيته أحد إلا بإذنه، وهو يجب عليه أن يطعمها ويسقيها وينبسها ويسكنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أحرج عليكم في الضعيفين اليتيم والمرأة، فاليتيم ضعيف لا يجد من يدافع عنه إذا كان كفيل ويأكل ماله، فلذلك قال ربنا سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم النار وسيصلون سعيرا، يعني هذا نوع نوعين من العذاب، لا ينفعهم ما يأكلون لأن يكون لهم نار في بطونهم، ربما يورثهم من أمراض وغيرها في الحياة الدنيا ويجلب لهم المصائب والبلايا، ويكون عليهم وبال في الآخرة عندما يلقون ربهم سبحانه وتعالى، فقال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لم يقل ولا تقربوا مال اليتيم سكت القرآن، لكن قال إلا بالتي أحسن، وهذا استثناء، أن يجوز التعامل في مال اليتيم إذا كان بالتي هي أحسن لليتيم، التي هي أحسن لليتيم، كان هذا يعود بالنفع على اليتيم من العمل في المال بحيث ينمى ويزيد ويستفيد منه هذا اليتيم، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، حتى يبلغ أشده، أولا حتى يبلغ أشده، يعني حتى يبلغ الحلم، حتى يبلغ الحلم، فإن بلغ الحلم راشدا، إن بلغ الحلم راشدا، يعني رشيد يستطيع أن يتصرف في هذا المال ويستطيع أن يتعامل به ويكابر به، فإن وليا وإن كفيله يدفع إليه ماله يتصرف فيه، فإذا بلغ الحلم غير راشد فإن هذا الشرط الموجود في الآية ليس كافيا، حتى يبلغ أشده، أشده هذا بلوغ الحلم، الإنسان يبلغ أشده إذا بلغ الحلم. لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في الآية الأخرى قال فإن آنستم منهم رشدا حتى إذا بلغوا النكاح، بلغوا النكاح يعني بلغوا إيه؟ الحلم، بلغوا النكاح يعني بلغوا الحلم، وهو المقصود هنا بلغ إيه؟ أشده. فإن آنستم منهم رشدا يبقى الشرط ده مش كفايه مش انه يبلغ القوه ويبلغ الحلم كفايه انك تدفع ايمانه، لا لابد ان يبلغ شيء اخر وهو المعرفه والتجربه، المعرفه والتجربه بحيث يعرف كيف يتصرف في المال وكيف يتعامل به. والا ممكن ندفع الى الصغير هذا اذا بلغ الحلم كان ابنه 15 سنه ودفعنا اليه ماله ممكن يحتال عليه المحتالون فيأخذونها منه، ممكن يقع في أشياء يشتري أشياء بأسعار غالية جدا وهي ثمنها رخيص، وممكن يبيع الأشياء التي عنده بأشياء رخيصة وهي تستحق يعني ثمن أغلى من ذلك بكثير فيضيع ماله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ما اكتفاش في هذا بأن يبلغ الحلم أو يبلغ أشده، فقال حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يبقى لابد أن يبلغوا السن اللي هو ممكن يكون فيه غاشية، ممكن يبقى مش تختلف من واحد لآخر، تختلف من واحد لآخر، القانون المصري بيحدده 21 سنة، لكن هو ممكن يكون أقل من ذلك، يعني ممكن يبلغ سن 15 ويكون راشدا، ممكن يبلغ 17 ويكون راشدا، وممكن يبلغ 18 ويكون راشدا، وممكن يبقى عنده 50 سنه ومش راشد، يكون متخلف مثلا عقليا او غير ذلك من الاشياء، من الاشخاص هذا لا يدفع اليه المال، لانه هذا سفيه ولا تدفع السفهاء اموالهم. ها؟ فهو اذا اخذ سبيل المال فانه يضيعه، اذا كان هذا بلغ راشدا ندفع اليه المال. طب اذا بلغ غير راشد يحتاج الى بلوغ معرفه وبلوغ خبره في التعامل في الاسواق والتعامل في المال والتمييز بين الاشياء، فنحتاج الى ان ننتظر حتى يبلغ الرشد، حتى يبلغ الرشد. فقال ربنا سبحانه وتعالى حتى يبلغ اشده، يبقى اشده هنا مقصود بها اشده في ايه؟ يبلغ القوه، القوه في ايه؟ قوه البلد اللي هي تبقى سن الايه؟ البلوغ، وتبقى القوه في المعرفه والتجربه. ويبقى دي متضمنة لما جاء في آية النساء. يبقى هذه كلمة أشد هنا المقصود بها ما جاء في آية النساء حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. يبقى دي مقصود بها الشدة اللي هي قوة البدن عند بلوغ الحلم، وكذلك القوة المعرفة والتجربة حتى لا يضيع المال. فحتى ممكن الصغير ده 15 سنة وبلغ مدفع ليه مال ينفقه في ندوات شهوات فيضيع المال يصبح صعلوقا لا مال له، ما عنده مال يصبح ما عنده مال، يتكسف الناس بعد ذلك. فلا بد ان ننصح له ان احنا نظل نتعامل معه حتى يبلغ سن يكون به راشد يحسن التصرف في المال، عند ذلك ندفع اليه المال. زي قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده. ظاهر الآية إنه بعد أن يبلغ أشده نقرب ماله. لا، الآية ولا تقربوا مال اليتيم أبدا. صار كان إيه؟ كان صغير ولا كبير؟ بلغ الحلم ولا لا يذكر مال الناس إن النقد بدون وجه حق لا يجوز. ولا ها؟ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، هذا على الأبد. كان قبل البلوغ أو بعد البلوغ. حتى يبلغ أشده، وكان قول الله تعالى هنا حتى يبلغ أشده ملهاش دعوة بقربان المال، ملهاش دعوة بقربان المال، دي أشبه بالاستثناء المنقطع، أشبه بالاستثناء المنقطع، المقصود منها حتى يبلغ أشده فادفعوا إليه مالا، يعني إذا بلغ أشده ادفعوا له إيه؟ مالا. والآية الجزء الأول في الآية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ده سواء كان قبل البلوغ أو بعد الإيه؟ البلوغ، لا لأنه أكل مال الناس حتى لو مش أيتام، أكل مال الناس بالباطل حرام، وأخذ المال بدون وجه حق هذا حرام. ف يجوز أنا أقول ولا يقربوا مال اليتيم إلا بالذي يحسن حتى يبلغ أشده، يبقى لا يجوز أكل مال اليتيم قبل البلوغ ولا بعده، وإنما يجوز قربان مال اليتيم بالعمل فيه والإسجار والنصح لهذا اليتيم لتنمية المال حتى لا تأكله الصدقة. وإن كان الكفيل غنيا فليستعف، وإن كان الكفيل فقيرا فليأكل بالمعروف، فليأكل بالمعروف. وقد حذر ربنا سبحانه وتعالى من أكل مال اليتيم بالباطل والعياذ بالله، كما ذكرنا قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال ربنا سبحانه وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، فذلك الذي يدعو اليتيم، إنما يدعو اليتيم لأنه يكذب بالدين، يكذب يوم القيامة. لو كان مؤمنا بيوم القيامة ما كان يدعو اليتيم، لأنه يعلم أن الله عز وجل يسأله عن ذلك يوم القيامة. فقال: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. إنما يعني دعوه اليتيم ثمرة تكذيبه بيوم الدين، ثمرة تكذيبه يوم الدين، هذا في تحذير شديد من الله سبحانه وتعالى من أكل مال اليتيم. وقال تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. فهذا أيضا فيه يعني تقبيح لهذا الفعل. وأمر ربنا سبحانه وتعالى بالعناية باليتيم في آيات كثيرة في كتابه سبحانه وتعالى، فقال سبحانه وتعالى: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. هذا فيه نفس وبناء على المؤمن أنه يعطي ماله على حبه، حب لهذا المال، أو يعطي مما يحب من المال، يعطي المال المحب مما يحب من المال، كقول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لأن بعض الناس إذا كان عنده مثلا قميص لم يلبسه مقطع أو شيء مرقع أو غير ذلك، أو في بقع ما يتصدق به شيء، يعني إما يعني ليس بقى عنده استخدام، إما يتصدق به أو يرمي في القمامة يقول لك تصدق به، هذا لا يكون هو فيه الأجر المرجو عند الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان ما يدفعه، ما تدفعه أنت الآن وما تجد يوم القيامة. يعني الإنسان في قبره يأتيه رجل حسن الوجه فيقول له: ما هذا الوجه الحسن الذي لا يأتي إلا بخير؟ فيقول: أنا عملك. ويأتي رجل قبيح الوجه فيقول: ما هذا الوجه الذي لا يأتي إلا بشر؟ فيقول: أنا عملك. يعني أنت ما تجد إلا ما عليك. والإنسان يخدم على ما قدر، قدم خير قدم عليه على خير، وإن قدم شرا قدم على شر. قال الله تعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الإنسان بيخدم على ما قدر، الإنسان يجمع يعني بعض الثياب المقطعة والمهلهلة ويقول له تصدق بها، فيجد نفس هذا الأمر يوم القيامة، يجد هذا التواضع طويل جدا، يقول: تصدقت كان هذا وما تصدقت به، هذا ما فعلته أنت موجود يوم القيامة. فربنا سبحانه وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهنا في الآية يقول: آتى المال على حبه، يعني بيشتري المال الذي يحبه من أحسن المال عنده، من أحسن المال عند الإنسان إذا أراد أن يتصدق، يتصدق بالشيء الذي يحبه، يتصدق بأحسن الأشياء التي عنده، لأن هذا الذي يبقى له وهذا الذي يقدم عليه يوم القيامة. ولذلك الصدقة في رمضان لها أجر، لها طعم آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجر الناس، وكان أجر ما يكون في رمضان، أجر ما يكون في رمضان عندما ينزل عليه جبريل فيدرسه القرآن. فالرسول صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه جبريل أجود المريح المرسل، لهذا لأنه الإنسان عندما يكون جائع يكون محب للطعام، عندما يجوع يكون محب حبا شديدا للطعام، اذا تصدق بالاطعمه فهذا يتصدق مما يحبه ويرجوه، فيكون هذا تصدق بالاشياء التي يحبها والاشياء التي يرجوها. فقال واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. مسكينا ويتيما واسيرا، يطعمون الطعام على حبه لانهم يحبون هذا الطعام، لكنهم يعني يتصدقون به اثارا لما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب. وقال تعالى او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه. يتيما ذا مقربه، فهذا الاطعام لليتيم القريب او المسكين لذا مقربه. ذا مقربه يعني كانه التصق بالتراب من الفقر، من شده الفقر، من شده فقره ومسكنته. ففي يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه، في اليوم الشديد اللي هو فيه جذب شديد جدا يحتاج الناس الى الطعام، فيطعم هو هذا اليتيم القريب له، لان الصدقه اذا كانت على قريب يكون فيها ايه؟ اجران، اجر الصدقه واجر الصله، واجر الصله لانه بيصل رحمه عندما يتصدق على قريبه فيكون له اجران فيها. وقال تعالى وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، يعني حث الله سبحانه وتعالى على الاحسان بالوالدين وبذي القربى واليتامى والمساكين. وقال تعالى قل ما انفقتم من خير فللوالدين واليتامى والمساكين. فهذا كله فيه حث على النفقه على الفقير والنفقة على اليتيم إذا كان فقيرا. قد يكون اليتيم عنده مال، يعني يكون له ميراث وعنده أموال، فينبغي أن يكون كفيل ويعمل فيها بالمعروف. أما إذا كان ليس عنده مال فينبغي أن ننفق عليه وأن ندخل هذا اليتيم. وقال تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. حوبا يعني ذنبا كبيرا وإثما عظيما إذا أكل مال اليتيم إلى ماله، يعني أخذ مال اليتيم وأكله أو لم يعيده لليتيم، فإن ذلك يكون من استبدال الخبيث الطيب بالخبيث، الطيب بالخبيث، ان هذا يصبح مالا خبيثا لانه حراما ويكون اثما كبيرا عند الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله وقتل النفس والفرار من الزحف واكل مال اليتيم واكل الربا وقذف المحصنه والتعرف بعد الهجره. يعني يرجع يرتد الانسان بعد الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات، وذكر منها واكل مال اليتيم. وقال صلى الله عليه وسلم انما احرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمراه. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على العنايه باليتيم، فقال صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له او لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى وفرق بينهما صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له أو لغيره. يتيم له يعني يكون ابن أخيه، ابن أخته، يكون ابن عمه، ابن خاله، فده يتيمه. أو لغيره، كل يتيم ده بعيد ليس من قراراته. إذا كان اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار بإصبع السبابة والوسطى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله الفرق بينه وبين النبوة والفرق بين الإصبع السبابة والوسطى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وإن كادك تصدقني. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث قبل الساعة بالفرق بين الإصبعين، فكذلك يحتفل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، والفرق بينهما هو الفرق بين الإصبعين. وقيل أنه لماذا كافر اليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ قال لأن الله عز وجل بعث رسوله صلى الله عليه وسلم في قوم، يعني هؤلاء القوم لا يجدون من يرعاهم ولا يرشدهم ولا يرتيهم ولا يأخذ بأيديهم إلى الجنة، فجاء الرسول هاديا ومبشرا ونذيرا فكفلهم ورعاهم واعتنى بهم وأخذ بأيديهم وأنقذهم من الضلالة ومن العمى. فكذلك كافر اليتيم يأخذ بيد اليتيم الصغير الذي لا قدرة له لا بالدنيا ولا بالدين ولا معرفة له بدنيا ولا بدين، فيأكله فيعلمه ويؤذله ويربيه وينفق عليه ويعتني به حتى يبلغ أشده، فصارت هذه كفالة وهذه كفالة. فالنبي يأكل الأمة وكافر اليتيم يأكل هذا اليتيم بالإرشاد والعناية، فكانت هذه المناسبة أن يكون كافر اليتيم مع النبي كافر الأمة في الجنة، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري. قال ابن بطال رحمه الله: حق على كل من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. والحق على كل واحد يسمع هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، أن يدخل يتيما حتى يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: المال خضرة حلوة ونعم صاحب المسلم هو، يعني المال نعم صاحب المسلم لمن أعطاه المسكين واليتيم وابن السبيل، يعني يكون نعمة صاحب له إذا أعطى ماله للمسكين واليتيم وابن السبيل. وقال صلى الله عليه وسلم عندما أتاه رجل فسأله بأن قلبه قاسي ويريد أن يلين قلبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. إذا أردت أن قلبك يلين فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ قال: نعم. قال: ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. هذا يؤدي إلى أن الإنسان إذا كان له حاجة ربنا يقضيها له كما قضى حاجة اليتيم، فإن الجزاء من جنس العمل. وقال صلى الله عليه وسلم: من ضم يتيما بين مسلمين في طعام وشراب حتى يستغني عنه، حتى يكبر اليتيم ويستغني عن تأكله، وجبت له الجنة. هذا كله في عناية الشرع الحنيف باليتيم. وأما كفالة اليتيم فكيف يدخل الإنسان اليتيم؟ الكفالة كفالتان: إما أن يدخله في حجره، يعني يأتي باليتيم إلى بيته ويكون مع أبنائه ويظل يعني يعتني به ويطعمه ويسقيه ويلبسه وكذلك يعلمه ويرشده ويدله على الخير ويجنبه الشر ويعلمه الكسب كيف يتكسب وغير ذلك، حتى إذا بلغ أشده فإنه يتركه في حاله، وتكون هذه الكفالة كاملة لليتيم، وهذه هي الموجبة ليكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك كفالة أن يدخل اليتيم وهو في بيت أهله، في بيت أمه مثلا أو في بيت أعمامه أو أخواله أو غير ذلك، فيدخل بأن يدفع له ما يأكل به وما يسكن به وما يتعلم به، ويدخل له حياة يعني مثل حياة الآخرين، فهذه أيضا كفالة كاملة توجب له أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وهناك من لا يستطيع الكفالة الكاملة فيسهم إسهامات في كفالة اليتيم، هذا لا يقال إنه كافر اليتيم، بعض الناس يدفع 10 جنيه على يقول هذه كفالة يتيم. هذا لا يكون كفيلا لليتيم، لا يكون كفيلا لليتيم. كفالة اليتيم هي أن يدخل اليتيم في كل ما يحتاجه اليتيم، حتى يبلغ أشده من الطعام والشراب والدواء والملبس والمسكن وغيره، ونتعلم به حتى يبلغ أشده. هذه الكفالة الكاملة. لكن بعض الناس لا يستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرن من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طريقة. لو كنت حتى تتبسم في وجه أخيك، حتى إنسان ما عنده مال، لو ذهب إلى الملجأ وجلس مع الأيتام يسامرهم ويضحك معهم ويلعب معهم ويمسح على رؤوسهم ويؤنسهم، ما عنده مال يدفعه، هذه نوع من المشاركة، نوع من المساهمة في إصلاح النفسية، نفسية هذا اليتيم الكثير. إذا كان عنده مثلا مال لكن قليل، ما يستطيع إلا يسهم بإسهامات قليلة فيسهم بها، لأن من فعل ما يقدر عليه فقد فعل ما أمره الله به، كما جاء في أقوال أهل العلم. وقال ربنا سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالإنسان يفعل ما يستطيع، ما يقدر عليه، ما يتأخر، ما يتخلف الإنسان، وإنما إذا كان ما عنده مال يساهم بأي إسهامات معنوية، إذا كان عنده مال يساهم بقدر ما عنده من المال بهذا الإسهام، يكون له أجر عند الله سبحانه وتعالى. الدليل على أنه أفضل الكفالة أن يكون اليتيم في الحل، أنه هذا كان في عهد الصحابة كذلك، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قال: فرجعت إلى عبد الله، يعني ابن مسعود، كان عبد الله فقير، فقلت: إنك رجل خفيف خفيف، إنك رجل خفيف ذات اليد، خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم. يعني هو أولادها وزوجها فقراء، هي عندها مال، هي عندها مال، وعندهم أيتام في بيتها، يعني بالضبط كمان أيتام. فقال عبد الله بن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم فتسأله: إذا كانت الأموال دي لنا تصدق بها تجزي إذا دفعتها إليكم، يعني أنت والإنسان، وإلا دفعتها إلى غيركم. فقال لي عبد الله: تلقتيه أنت. قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهالة. قلت: فخرج علينا بلال، فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين من الباب تسألانك: أتجزئ الصدق عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حضورهما؟ الشاهد هنا أنهم عندهم أيتام في حضورهما، مش الأيتام قاعدين في بيوتهم، ما أخذوا الأيتام عندهم يربونهم ويتعاهدونهم، وعلى أيتام في حضورهما ولا تخبره من نحن. قال: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب منهما؟ يعني الزيانب كثيرة. فقال: امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. الماء تعطي المال لزوجها، تصدق على زوجها وعلى الأيتام في حجرها، ولها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. وقوله، قال الإمام النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: كاف اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. كاف اليتيم القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك، وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه أو من مال اليتيم بولاية شرعية. يعني حتى لو كان المال مال اليتيم، لكن هو يقوم على العناية به وتربيته وتأديبه وتعليمه وهدايته، إنه يكون أيضا له نفس الأجر. يقول وكفالة اليتيم المالية تقدر حسب مستوى المعيشة في بلد اليتيم المدفون، بحيث تشمل حاجات اليتيم الأساسية دون الكمالية، فينبغي أن يتوفر لليتيم المأكل والمشرب والملبس والمسكن والتعليم، بحيث يعيش اليتيم حياة كريمة ولا يشعر بفرق بينه وبين أقرانه ممن ليسوا بأيتام، ولا بأس أن يشارك أكثر من شخص في كفالة اليتيم الواحد، لكن يعني يكون على قدر ما يستطيع. فقال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فأمر الله سبحانه وتعالى بالوفاء بالعهد، والعهد هو ما يتعاهد الإنسان عليه مع الله سبحانه وتعالى أو مع الناس، فيأخذ على نفسه عهد أو يأخذ الله عز وجل عليه عهد، كما أخذ الله سبحانه وتعالى من بني آدم جميعا عهدا، أخذ عليهم عهدا، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فالله عز وجل أخذ على الناس عهد أنه ربهم وشهدوا له بذلك، فينبغي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لا ينبغي أن يصرفوا شيئا من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى إذا اعترفوا أنه ربهم فهو المستحق للعبادة لا سواه سبحانه وتعالى، فكيف يخلق ويعبد غيره وكيف يرزق ويشكر سواه. فهذا في ما يتعلق بالعهد الذي سبحانه وتعالى، وكذلك منها العبادات غيرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ففي عهد بين الله سبحانه وتعالى أن يأتوا الصلوات الخمس، خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له إن شاء عذبه. فهناك عهد بين العبد وبين الرب، وعهد بين الإنسان وأخيه المسلم، أو بين المسلم وبين الكافر، فدي عهود وعقود ينبغي أن يوفى بها. لا يجوز للإنسان أن يغدر في الخصومة ولا أن يغدر في إذا عاهد، لأن هذه من صفات أهل النفاق، من صفات أهل النفاق. فقال صلى الله عليه وسلم: إن حسن العهد من الإيمان، إن حسن العهد من الإيمان، أي الوفاء بالعهد ورعاية الحرمة من الإيمان، أي من أخلاق أهل الإيمان ومن خصائله. ويكفي المؤمن ويكفي الموفي بالعهد شرفا وفضلا، أن قال الله تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. الله سبحانه وتعالى نبحهم وأثنى عليهم بأنهم يوفون بالعهد. والعهد معناه حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال، هذا معنى العهد. العهد أن يحفظ الإنسان ما اتفق عليه مع الآخرين، ينبغي أن يحافظ عليه حالا بعد حال، ولا يجوز له أن ينقضه، أن ينقض ما عاهد عليه الناس أو ما عاهد عليه ربه سبحانه وتعالى. وأصل هذا الحديث عند عائشة رضي الله عنها، قالت: جاءت امرأة عجوز إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: من أنت؟ قالت: جثام المزنية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنت حتان المزنية، كيف حالكم؟ كيف كنتم بعد ذلك؟ قالت: بخير. فلما خرجت يعني هذه المرأة، قلت يعني عائشة، قالت: تقبل هذا الإقبال على هذه؟ عائشة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم تقول: لو تقبل هذا الإقبال على هذه، يعني المرأة العجوز هذه. قال: إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، المرأة تحتين أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: خمس بخمس، ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوان. ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوان، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر، ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت، ولا تقطفوا المكيال والميزان إلا منع النبات وأخذوا بالسنين، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القتل، يعني المقتل. ولما خرج حذيفة وأبوه ليشهدا بدرا أخذهما كفار قريش، فأخذوا منهما عهدا ألا يقاتلا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقريش أمسكوا بحذيفة وأبيه، فأخذوا عليهما عهدا ألا يقاتلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي يكونوش في جيش النبي صلى الله عليه وسلم. فأتياه فأخبر حذيفة وأبوه، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بهذا العهد، فقال صلى الله عليه وسلم: انصرفا، نخي بعهدهم ونستعين الله عليهم. اللي هم التخلص معايا، وقفوا بالعهد، وقفوا محل الكفار اللي بيحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: انصرفا، نخي بعهدهم ونستعين الله عليهم، نستعين الله عليهم. هذا حديث رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبت إليهم على الصواب. يعني إذا كان بين إنسان وبين قوم عهد فلا ينبغي أن يتصرف أي نوع من التصرفات التي تؤثر على هذا العهد إلا بعد أن تنقضي مدة العهد، ثم بعد ذلك إما أن يمد العهد مرة ثانية أو يقطعه. وإذا أردت أن يقطع العهد ينبغي أن يخبرهم، ينبغ إليهم على سواء، يعني يخبرهم بذلك أن قد يعني فسخنا العهد والعهد الذي بيننا وبيننا، فلكي ينتبهوا ويأخذوا حذرهم، لأنه لا يحل في ديننا الغدر، لا يحل في ديننا الغدر. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. يعني لا يجوز أن يقتل ذو عهد في عهده حتى لو كان كافرا. فإحنا ذكرنا في المرة السابقة فيما يتعلق بالكلام على القتل، قلنا أنه لا يجوز أن يقتل المعاهد، ولا يجوز أن يقتل المستأمن، ولا يجوز أن يقتل الذمي، ولا يجوز أن يقتل الذمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن رائحتها لتشم من مسيرة 40 سنة. وقلنا أن دخول غير المسلمين إلى بلاد المسلمين بتأشيرات دخول هذه نوع أمان لهم، لا يجوز الغدر بهم، لا يجوز قتلهم، ولا يجوز تبريعهم، ولأن هذا مخالفة للعهد والأمان الذي أعطيناه. والمسلم الواحد إذا أعطى أمانا ينبغي على جميع المسلمين احترام هذا الأمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم ويسعى بذمتهم أدناهم. يعني أدنى واحد فيهم له ذمة في المسلمين، لو أعطى أمان لواحد ينبغي على جميع المسلمين احترام ذمة هذا المسلم، وإن كان أدنى المسلمين، وإن كان أدنى المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر. يعني المؤمن إذا قتل كافرا لا يقتل به، لا يقتل به، لكن يدفع الدية على حسب موقف هذا الكافر. إذا كان بيننا وبينهم ميثاق أو عهد أو غير ذلك، أو كان من أهل الذمة، يدفع الدية، وهي الكافر نصف دية المسلم. ودية الكافر نص دية المسلم. لكن لا يقتل مسلم بكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باتفاق أهل العلم فيما قال أبا حنيفة رحمه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافئ دماؤهم وهم يد على من سواه ويسعى بذمتهم أجنان. ألا لا يقتل مؤمن لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهد ولا ذو عهد في عهد. فقتل السياح وغير ذلك إذا دخلوا بلاد المسلمين بأمان فهذا نوع من القتل، ونحن لا يحل في ديننا القتل، فهذا نقض عهد ونقض أمان. وأنه دخل البلاد بأمان وصار هو يعني يمشي على أنه عنده أمان في البلاد، فإذا قتل غيلة أو قتلا فقد قتل ظلما، فقد قتل ظلما، فلا يجوز فعل مثل هذه الأشياء. ويتحمل من فعل ذلك يعني اسم هذا الفعل الذي يفعله، حتى لو كانت دولة حربية، يعني حتى لو كان هذا يهودي دخل بلاد المسلمين بأمان فلا يجوز يعني بعد أن نقتل أمام مقتله هذا لا يجوز، يعني وليس من شيمة أهل الإسلام، مش من طبع أهل الإسلام ولا من شيمة أهل الإسلام ولا من خصالهم أن يفعلوا مثل هذه الأفاعيل. قال المؤمنون تتكافئ دماؤهم وهم يد على من سواه ويدعى بذمتهم أبناءه. ألا لا يقتل لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. من أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أو الحديث رواه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. كان يعطي العهد ثم بعد ذلك ينقض العهد ويقضي، هذا فيه خطل من خصال النفاق حتى يلعهد، وربما يثبت ذلك منافقا خالصا والعياذ بالله كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم ومن خرج على أمتي يضرب برها وتاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. فليس مني ولست منه. إذا كان لا يفي لذي عهد عهده، يعني يعطي العهد ولا يوفي بهذا العهد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليس مني ولست منه. وقال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال سبحانه وتعالى في مدح الذين يوفون بالعهد من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون شر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني يأخذ العهد ولا يعطيك كلام واتفق معك عليه ثم لا يعطي ليه، هذا يكتب في الآية. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. يعني إنسان يقول لك أنا الساعة 4 أكون عندك وبعدين لا هذا عهد وعد، ثم لا يأتي 4 ولا 5 ولا 10 ولا يأتي في اليوم الذي بعد ولا بعد أيام ولا أسبوع ولا شهر، يأخذ منك المال ويعطيك عبا إنه بعد شهر يوم كذا أنا أتيك بالمال، يوم كذا تعال عند 10 سنين ما يأتي بالمال. هذا خلف، هذا خلف بالعهد والوعد وغير ذلك. هذا الأمر يعني فيه نقض للعهود، وفي كذلك الدخول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر إثما وذنبا عند الله سبحانه وتعالى، يصبح الإنسان منقوص عليه من عظم الذنب عند الله سبحانه وتعالى إذا كان يقول ما لا يفعل. وقال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا اؤتمن خان. فإذا وعد أخلف، هذا أخلف الوعد يكون فيه خصلة من خصال النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يلعبها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر. وإذا النفق ذات الأهل الإيمان الغر ليس من صفات إيمان، إنما من صفات أهل النفاق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وإذا خاصم فجر، خاصم كل اللي عنده حق، لكن غير مكتوب، وأنت لم ترشد عليه، وكنت تستأمن وتعطيه المال وكذا، لأنه ليس لك عندي شيء، تشتكي للقاضي إلى القاضي يحلف. هذا فضول الخصوم، أنا ما عنده تقوى ولا عنده إيمان ولا دين يبذله، يعني يأتي أمام القاضي يعني على المدعي البينة وعلى المنكر الحل، يعني أمام القاضي. القاضي إما أن تأتي ببينة فيكتب لك بها، وإن لم يكن مع البينة يستحلف الإيه؟ المنكر. صاحب المال ما عنده بينة. الراجل ده كان طلب منه مبلغ، أتى إلى البيت طلب منه مبلغ، اشتكى له مر الشكوى، فأخرج من بيته المال وأعطاه، قال له بعد أسبوع أجيب لك، أسبوع صار 10 الفلوس ما عندي حاجة تقدمها، لا حد شاهد ولا هو كتب مثل هذه الأشياء. يشتكي للقاضي، يذهب إلى القاضي معه أي أوراق، ليس عنده أي أوراق تطلب، فيستحلف مين؟ يستحلف الراجل المدعى عليه، فيحلف بالله ما أخذ منه شيئا. هذا فجور في الخصومة، هذا فجور في الخصومة. فاجر يعني عنده ديانة، لو كانت عنده ديانة كانت تصدره، لو كان عنده دين كان هذا الدين يدفعه، حتى لو ليس معه مال يقول هذا عندي لكن ليس مع أدفعه الآن، ويعترف بذلك، يعترف أنه أخذ منه، ها؟ لكن ما عنده هذا يقدر في الخصومة. وهل صفات أهل المكان؟ وإذا عهد غدر يعطي العهد ثم يغدر، يغدر يقول أنا اذهب لن أفعل معك شيئا، لما تجد مثلا يشتكيك ويفعل فيك كذا وكذا وكذا ويستسلم لك الأضرار، ها؟ هذا كثير جدا، يعني بعض الناس مثل الشيكات اللي على بياض وصلاة الأمانة غير المبين فيها المبالغ، تقول لك والله مش هشتكيك، يعني دي حاجة بس صورية كده، بعدين بعد ما تمشي مرة تقدمها للمحكمة كاتب فيها 10,000 جنيه وما بيصير 100 جنيه مثلا، فهذا فيه يعني غضب، يعني بعد أن تستأمن أنت وتتعاهد يغدر بك، يعني انت ما كانش واخد عليك ورقه في الاول ب 100 جنيه. فقلت له بقى مش هستنى اكتب لي ورقه، انا بس استناك لغايه ما تجيبها الشهر الجاي بعدين ياخد الورقه يشتكي فيها. هذا غلط، النوع من الغلط. وهذا امثله كثيره جدا من الغلط الموجوده في الناس. قال: اذا حدث كذب، واذا عهد غدر، واذا خاصم فجر. حالات الغرب ان احنا نؤمن واحد وبعدين نقدر به، نعطيه الامان وبعدين نقدر به، هذا ليس من خصال اهل الاسلام، يعني لم يحدث في تاريخ المسلمين. الاول حدث مثل حاله من حالات الغرب، مثل هذا من حالات الغرب. ده النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان كتب سهل بن عمرو، كتب مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلح الحديبية، لأن من أتى من المشركين مسلما من قريش يردونه إليه. فنظر إلى أحد الاثنين من المشركين، كان أحدهم قريب لسهل أظن ابنه، فقال: هذا أول العهد، هذا أول العهد. فقال خذه. فقال يا رسول الله أتردني إلى المشركين يقتلونني في ديني؟ يعني أنا جاي مسلم، تردني إلى المشركين يقتلونني في ديني؟ قال قال عاهدتهم عليك وسلموا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر عظيم جدا، لكن هذا ليس أعظم من خلق الوعد، ليس أعظم من خلق الوعد. لكن شوف البركة بعد ذلك، أن هذا الرجل يعني كان أخذوه فتفلت منهم وهرب إلى ساحل البحر، وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، فجاء خلفه رجلان ناشدان النبي صلى الله عليه وسلم بالعهد الذي بينهما، فأعطاه له النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوه. فبينما هنا في الطريق قال لأحدهما ما يعني ما أشحن هذا السيف الذي في يده أرني إياه، فأعطاه السيف فقتل الرجل وأخذ يده لخلف الآخر حتى دخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم مفزوعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويله إنه مسعر حرب إن كان له أهل. فقال يا محمد قتل صاحبي وأراد قتله. فعلم الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم حيسلمه ثاني فهرب، فأخذوا يعني عملوا تنين على ساحل البحر الأحمر وعاش تجارة بتاعت قريش اللي تروح ياخدوها واللي تيجي ياخدوها تروح ياخدوها. حتى جاء قريش النبي صلى الله عليه وسلم فقالت احنا متنازلين عن الشرط ده، الشرط ده احنا متنازلين عن هذا الكلام من بركة الوفاء في العهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف له من أتى مسلما رده إليه. ومع ذلك كانت هذا الوفاء بالعهد كان فيه أعظم البركات، إذ أن الكفار نفسهم هم اللي تنازلوا عن هذا الشر، والمسلمين أحدثوا نكاية في الكفار بأخذ تجاراتهم وأموالهم التي كانوا يتاجرون بها. قال ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم مسؤولا، يعني تسألون عنه يوم القيامة، إن العهد كان مسؤولا أي تسألون عن ذلك يوم القيامة. ثم قال تعالى وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. وأوفوا الكيل، الكيل إما أن يكون بالكيل يعني بالكيلة أو بالصاع أو بالجنيه، أو الكيل بالمتر وغيره والذراع والباع والبوصة وغير ذلك من ما يقص به الأرض أو يقص به القماش أو غير ذلك من الأشياء، أو يكون بالميزان الأشياء التي توزن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أو تنفيذ السؤال من المرة السابقة، يعني أحد الإخوة يسأل في قول الله تعالى من يأتي من كنا بفاحشة مبينة، أن بعض الناس يعترض عليه يعني من الكفار ويقول له إن هنا الآية جاءت من يأتي من كنا، مع إنه كنا جاءت على النساء، جاءت بقول يأتي ولم يقول ربنا سبحانه وتعالى ولم تأتي ومن تأتي من كنا، فمن أصلا اسم يجوز استعماله المذكر والمؤنث والمفرد والجمع على اللغة، والفعل المضارع ايضا يستخدم في المذكر والمؤنث كيان، يعني من يقنط من تقنط كيان في المؤنث، يعني يدخل من يقنط من كنا ومن يقنط منكم، يعني الفعل المضارع اذا كان يضع بالياء وليس بالتاء يدخل على المذكر ويدخل على المؤنث، وهذا معروف عند اهل اللغه. الأمر الثاني شبهة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من 11 زوجة، وأن الكفار دائما يعني يحاولون أن يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان شهوانيا وهكذا وتزوج من النساء كثير وغير ذلك من الأشياء. هذا كلام قديم ليس بحديث، يعني الكلام هذا قديم قبل الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. أولا
هؤلاء الكفار من أهل الكتاب يعني لم يتركوا نبيا إلا سبوه، استبوا نبينا فقط لكن ما تركوا نبيا إلا سبوه. قال في سليمان وكان متزوج من 99 امرأة، وأنه أراد أن يتزوج 100 وأرسل قائده ليقتل في معركة لكي يتزوج المرأة. وهذا المدور في كتبهم اللي يتعبدوا بها لله سبحانه، هو أن سليمان كان له 99 زوجة، وصعد على بيته فوجد امرأة تغتسل عريانها، فقال لمن هذه؟ قالوا زوجة فلان وهو من عسكري، فأرسلوا في معركة وجعلوه في مقدمة الجند ليقتل لكي يتزوج زوجته. هذا يقولون بسليمان عليه السلام، يقولون إن لوط زنى بابنتيه، وإذا شرب الخمر وزنى بابنتيه، والعياذ بالله. فليس عندهم نبي إلا سبون جميع الأنبياء، كل نبي له عندهم سبة به. فأما يقولون إن مسألة الزواج مسألة في الأنبياء والمرسلين جميعا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وهذا التعدد من الزواج كان موجود في الجاهلية قبل الإسلام، والإسلام هو اللي حدد الزواج من أربعة، وإلا كان الرجل يتزوج ما يشاء من الزوجات في الجاهلية، فحدها الإسلام بالأربعة، وترك خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين الأزواج لحكمة بالغة، يعني أظهر الله عز وجل بها دينه. الأمر الأول الذي ننبه عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين الزوجات إلا في سن الشيخوخة، يعني بعد ما بلغ ما تخطى 50 النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة رضي الله عنها، وهو كان عنده في سن 25، ومكثت معه مدة الدعوة، ومكث قبل هجرته صلى الله عليه وسلم، يعني ومكث النبي صلى الله عليه وسلم طيلة المدة المكية لم يتزوج غير خديجة، يعني كان عنده النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما خرج من مكة ومكث في مكة، وعنده النبي صلى الله عليه وسلم بلغ من السن 63 سنة، ومكث في المدينة 10 سنين، يعني طلع من مكة عنده 53 سنة وما كانش متزوج إلا خديجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو مزواجي وشهواني وعايز يتزوج، ما تزوجش ليه شبابه؟ وكانت كل بطون العرب تتمنى أن يتزوج منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت عارفون أن أبو سفيان بن حرب كان كافرا وكان من رؤوس المشركين، لما النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ابنته وهي في الحبشة، وكان أبو سفيان كافر في وقتها، أثنى على هذا الزواج ورضيه وأقره وقال نعم الزوج هو، وكان كافر بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان كل بطون العرب تتمنى أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولو هو أراد أن يتزوج من بنات أصحابه لزوجوه، وكانت أي امرأة مسلمة تريد أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، والبكر الحسناء وغيره. ومن أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وهو ابن 53 سنة، وكان لم يتزوج إلا خديجة. ولم يتزوج إلا في الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا إلا عائشة، ومن الزواج قال عائشة وانما تزوج أبكار، وهو اللي قال لجابر لما لقى جابر عليه الطيب وجاء إلى المسجد وعليه الطيب ورجل رأسه وكذا، فقال ما هذا؟ قال تزوجته، فقال بكرا أم سيدة؟ فقال سيدة، فقال هل لا تزوجك بكرا تلاعبها وتلاعبها؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعرف قيمة البكر، ولم يتزوج بكرا إلا عائشة، لأنه ليس له مأرب في هذا الأمر. فهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا الأمر هو الذي دفعه إلى الزواج، لكن هناك أمور اجتماعية وسياسية وتعليمية أيضا دفعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى وذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه يريد معلمات من النساء. النبي صلى الله عليه وسلم كيف يوجد معلمات من النساء؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزيجات وقلنا معلمات لان كانت المراه تاتي النبي صلى الله عليه وسلم تساله في اسئله ربما هي تستحي ان تسال فلا تتعلم وربما النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ان يجيبها الاجابه التي تستفيد منها لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اشد حياء من الخدر من الذكر في حجرها. اتت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف اتطهر من الحياء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسلي ثم خذي قرصه يعني قطعه من القرص ممسكه فتتبعي بها اثر الدم. فقالت كيف اتتبع بها اثر الدم؟ فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال سبحان الله تتبعني اثر الدم ولم يتبع. فاخذتها عائشه فقالت تفعلي بها كذا وتدخلينها في كذا وتفعلي كذا يعني تطهر المكان ليخرج منه الدم. لكن ليس ما يستطيع ان يجيب الا بهذا. وما الذي علمها؟ عائشه. وكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن معلمات لنساء الامه بل ولرجالاتها. يعني اعلم اهل المدينه في عصر التابعين كانوا تلاميذ لعائشه رضي الله عنها وعروه بن الزبير بن اختها ومحمد بن والقاسم بن محمد بن ابي بكر بن اخيها. دول كانوا احد الفقهاء السبعه في المدينه. يعني في عصر التابعين كان في المدينه سبعه اجتمع العلم فيهم منهم اثنين تلاميذه عائشه رضي الله عنها القاسم بن محمد بن ابي بكر وعروة ابن الزبير ابن العوام وهو ابن أختها أسماء. كان هذا نوع من الإرادات التي أرادها هناك إرادات تشريعية. الشرع أراد أن يشرع أشياء كان لابد أن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المرأة تزويج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش. وزينب كانت زوجة لزيد بن حارثة وزيد بن حارثة كان ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهليه بالتبني وكان يدعى زيد بن محمد. فحرم الاسلام التبني. وهناك حكم اخر هيمني على تحريم التبني وهو جواز ان يتزوج المتبني من زوجه المتبنى اذا طلقها بغير حرم. فلازم يكون هذا الحكم. فزيد كان متزوج لزينب وكان نزل حكم تحريم التبني فصار يدعى زيد بن حارثه لأبيه وتركوا كلمه زيد بن محمد. وكان الله سبحانه وتعالى اراد ان يزوجه من زيد بن زينب لكي يدفع الحرج عن الامه في ازواج ادعيائهم ان انقذوا منهن وتركوا. والله سبحانه وتعالى اخبر نبيه بهذا ومع ذلك كان زيد ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ويقول اتق الله وامسك عليك زوجك. حتى عاتبه الله سبحانه وتعالى في ذلك. قال واذ تقول الذي انعمنا عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. كان يخشى ان يقول تزوج زوجة ابنه في الجاهليه. وهذا كان يدعى زيد بن محمد. وانه هو يقول طلقها من زيد ليتزوجها. فالله سبحانه وتعالى كان اخبره ان هذه زوجه له. وزي كانت زينب بنت جحش تقول زوجكن اهالي كل وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فهذا كان للتشريع. هذا زواج للتشريع. ناتي مثلا في أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها مات زوجها وهي في الحبشة. كانت مهاجرة في الحبشة ومات زوجها ليس لها أحد كل عائلتها كفار. ولو عادت إلى مكة سيجبرونها على الكفر ويعذبونها. أبوها أبو سفيان وأخوها معاوية وتعرفون بني أمية في الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرفع عنها ما ألم بها من الضرر العظيم جدا. فطلب أن يتزوجها فزوجها النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم ودفع لها 400 دينار. 400 دينار بخلاف الهدايا الثمينة التي دفعها النجاشي لأم خليلة بنت أبي سفيان، وهي لم تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الهجرة إلى المدينة. يعني أم خليلة صارت في عقد منها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لم تأتي إلى المدينة إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. كان هذا هو سبب زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ام حبيبة بنت ابي سفيان رضي الله عنها وعن ابيها وعن اخيها وعن الصحابة اجمعين. زينب بنت خزيمة، وهي ارملة عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، وهذا قتل يوم بدأت المبارزة الاولى، وصار ليس لها كفيل يدخلها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الابن سنتين وماتت، وكانت ابنة 60 سنة مش أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم، وعندها 60 سنة في الشهوة في المأرض فيها. فهذه زينب بنت خزيمة زوجة صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد رب النبي صلى الله عليه وسلم ليأكلها ويرعاها، لأنها كانت تضم للجراح الجيش، وزوجها قتل في أول معركة يوم بدر، فزوجها بقيت عند النبي صلى الله عليه وسلم سنتين وماتت رضي الله عنها، وكان حين تزوجها هي ابنة 60 سنة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. السودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم سنا، وتوفي عنها زوجها بعد الرجوع من الحبشة، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكان ليس لها عائل، وكانت أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، يعني سودة كانت أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم. هند أم سلمة رضي الله عنها استشهد زوجها في أحد، وكان عندها أطفال أيتام، فكان السبب خطبها، فقالت يا رسول الله إني امرأة كبيرة في السن، يعني السيدة، وإني شديدة الغيرة، وإني عندي أولاد يعني أريد أن أربيهم أيتام في حجري، أريد أن أربيهم. فقالت السبب الأيتام عندي، أنا أربي هؤلاء الأيتام، وأما الغيرة فينهبها الله، يعني أن الله لك فينهبها، يعني الغيرة. وأما كبر السن فالنبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة له في ذلك، لا حاجة له في هذا الأمر، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان زواجا اجتماعيا لرغم الصبر الذي كان ممكن أن يحدث بامرأة يموت زوجها وهو العائل الوحيد لها في هذا الوقت. هند أم سلمة هذه استشهد زوجها يوم أحد. أما بقية الزوجات فكانت الزوجات هذه زوجات إما زوجات كانت اجتماعية مثل زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها، فزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان عمرها 6 سنوات وبلغ بها وهي ابنة 9 سنين، وتزوجها لشد العلاقة بينه وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بس أبو بكر بذل نفسه وماله وأهله لله سبحانه وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم وطد العلاقة بينه وبين أبي بكر فتزوج الملك، ووطد العلاقة بينه وبين عمر فتزوج حفصة، ووطد العلاقة بينه وبين عثمان فزوجه رقية وأم كلثوم. النبي صلى الله عليه وسلم زوج بناته لعثمان، ووطد علاقته بعلي رضي الله عنه وزوجه فاطمة رضي الله عنه. فصار الأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين الأربعة وهم مراكز الدين الأربعة له علاقة الصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، علاقة الصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وزواجه من أم حبيبة بنت أبي سفيان صار له الأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر عائلة قريش لم يكن أكبرها، وأبو سفيان من أكابر الناس وهو من عائلة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه صلة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. أما زواجه من جويرية بنت الحارث، فجويرية كانت رضي الله عنها من بني المصطلق، والنبي صلى الله عليه وسلم حرب بينه وبين بني المصطلق، وأثر الرجال والسبب النساء وقسمت العطايا، فجاءت جويرية كانت في سهم أحد المسلمين، فكاتبها على أن تدفع له يعني مبلغا وأنه يعتقها، فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يعطيها مالا تتحرر به من هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيك او انا ادفع كل هذا المال واتزوجك. فقبلت فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تزوجها قال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم الاسرى من الرجال والسبايا من النساء، فقالوا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبيد لنا، فاطلقوا سراحا. فاسلم بني المصطلق كلهم من اجل زواج النبي صلى الله عليه وسلم من جواريه بنت الحكم. وهذا كان ويقول كانت اكثر امراه على قومها، كانت اكثر امراه بارك عليه على قومها، ان هو كل قومها اللي كانوا محصورين والسبايا اطلقهم الصحابه لاجلهم رضي الله عنه، واسلم قومها ببركه اسلامها وتزوجها من النبي صلى الله عليه وسلم. اما صفيه بنت حيي بن اخطب، وهو ابوها حيي بن اخطب كان من يهود بني قريظه، وكان سيد اليهود في المدينه، وكان سيد يهود بني قريظه. ولما جاءوا في بني قريظه وحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل جميع الرجال من اليهود في بني قريظه بسبب نساء، فكانت هي حساب بعض اصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعتقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعتقها ويتزوجها، ان يعتقها ويطلقها ويسترجع الى اليهود. قالت يا رسول الله والله اني ليس لي حاجه ولا كرم فيما عند اليهود، واني قد اسلمت وشهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله قبل ان اتيك، والله ان هذا لاحب الي، يعني ان يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم اكراما لها لانها كانت سيده قومها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لم يريد ان يعزها لمعزتها عند اهلها. فكانت هذه الزيجات زيجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت كلها زيجات كلها ارامل وكبار في السن، وزيجات اجتماعيه وروابط يعني ليس فيها شيء مما يذكرونه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حتى لو كان هذا لقضاء شهوه او وتر او غير ذلك، فهذا كله مضمن في القران. الله سبحانه وتعالى هو الذي زوجه، وهو الذي امر، وهو الذي وهب له واباح له ذلك. يعني في ايات تتلى لا يضر ما ان يتكلم غيره، ما يقول هذا يتزوج او لا لم يتزوج. فهم لم يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسبوا جميع الانبياء قبل رسول الله، وكل رسول عندهم له تهمه يسمونه بتهمه من التهم. لكن انا اردت ان يعني اجعل هذا في صدور المسلمين يتفهموا لماذا كانت هذه الزيجات للزيجات المسلمه، وانها كانت ابعد ما تكون عن شهوه او دماء او غير ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده الدعوه الى الله سبحانه وتعالى كانت همه اكبر، وبذل فيها حتى مات عليه الصلاه والسلام.
يقول السائله امراه تزوجت فمات زوجها وانجبت منه بنتان، ثم تزوجت بعد ذلك من رجل اخر وانجبت منه ولد وبنتان، والزوج الثاني امرها الا ترى ابنتيها وهي تذهب لهما من تشوقها لهم، واختارت ابناها الاخرين وهي تخفي عن زوجها ذلك الامر لانه منعها منهم، وهي تخفي عليهم تخاف عليهم، وزوجتهما، فهل عليها حرج وهل يجوز ان تزورهم اسبوعيا؟ يعني المراه ينبغي ان تطيع زوجها ولا تخرج الا باذنه، وان هذا اذا كان في قطيعه فهو يلحق الاثم بذلك، يعني وهو ليس له ان يمنعها من زياره ابنتيها الا اذا كان هناك في مشكله شرعيه من وراء ذلك يعني. لكن في غير ذلك لا ينبغي ان يمنعها، هو قد يمنعهما ان ياتيا الى البيت الى بيته، هذا حقه، لكن ليس من حقي ان يمنعها ان تزور ابنتيها. فإذا منعها ينبغي أن تطيعه ويلحق الإثم بقطع الصلة. يقول هل إذا تصدقت على زانية أو نص وأنا ليس أعرف هل يكون لي يعني ثواب؟ نعم يكون له ثواب، إذا الإنسان كان غلب على ظنه أن من يتصدق عليه فقير ومحتاج وهو يقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، يكون له في أجل حتى لو كان المتصدق عليه غنيا او يسرا او ثانيا او غير ذلك،
طالما انه هو لا يعرف ويتصدق غلب على ظني ان يتصدق عليه يحتاج الى الصدقه وكان يبدو وجها لا يسخط على الناس كله في اجل ان شاء الله. هل اليتيم سن محدد؟ اليتيم قلنا من اول ولادته الى ان يبلغ الحلم، اما بعد الاحتلام فليس يتيما لقرن السلام لا يقبل على الاحتلال. وهل يشترط ان يكون يتيم الام والاب او الاثنين؟ اليتيم يتيم الاب لان الاب هو الذي يكفل الاولاد وينفق عليهم. اما في الحيوانات فاليتيم يتيم الام لان الام هي التي تكفل يعني ابنائها في الحيوانات، يعني ياتوا بكيس للضراب يضرب على 100 معجم وليس له اي صله ليه؟ بالاولاد بعد ان ترجل العمدات هي ترضع عمدات هي الصغيرات وتعتني بهن وكذا وكذا. في الحيوانات اليتم فيها يتم الام، لكن في البشر في بني الانسان اليتم يتم الاب، لان من ماتت امه ليس بيتيم. من ماتت امه ليس بيتيم، انما اليتيم من مات ابوه، لان هذا هو الكفيل. والعبره بالكفاءه، والكفيل الذي يرعى ويدخل ويعلم ويهذب ويؤدب وينكر هو الذي غلط. اذا فقد الاثنين يكون من ذات اولى يتيمه، ويقول ما هي مقاومات الخطيب الناجح وكيفيه تحضير خطبه الجمعه، وهل يشترط لخطيب الجمعه حفظ القران كاملا؟ يعني الخطيب اولا الخطابه ملكه، يعني والموهبة طلع عليها موهبة، هي ملكة يجعلها ربنا سبحانه وتعالى في بعض الناس يهبهم القدرة على الخطابة. والخطابة ليست إلقاء موضوع، الخطابة هي قوة تأثير في المخاطبين، أن يكون للخطيب تأثير في المخاطبين. هذا الخطاب اللي يسمى البيان، يكون له قدرة على البيان بحيث يكون بيانه مؤثر في المستمع. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، البيان يبقى له سحر، بحيث إن المستمع إلى البيان يكون كالمسحور، ما يقدرش يعمل أي حاجة غير أن يقبل ما يلقى عليه كالمسحور من حلاوة البيان، حلاوة بيان الخطيب. فالخطيب ينبغي يكون اولا عنده هذه الملكه، ولكنها ليست شرطا في الخطيب، ليست شرطا في الخطيب بمعنى ليست شرطا في خطبه الجمعه، وانما هي شرط في الخطيب الناجح يكون عنده هذه الملكه اولا، ملكه الالقاء وملكه التاثير، يكون عنده قدره على الالقاء. يعني بعض الناس يخشى ان يقف امام الناس يخاطبهم او يكلمهم، فهذا ليس عنده ملكة القدرة على الإلقاء. وملكة التأثير هذه ربانية، يجعلها ربنا سبحانه وتعالى في بعض الناس دون بعض. الأمر الثالث هو احترام المستمع، أن يكون الخطيب محترما للمستمع، لا يستخف بعقله. ما يعرفش الخطيب يحكي حكايات يعني ليس لها أصل وأشياء تافهة ومتفلسفة الأمور وأشياء غير معقولة، وهذا فيه استخفاف بعقل المستمع. لابد أن يتعامل مع المستمع بالتحضير الجيد للقضية اللي بيعرضها، ولابد يكون عنده معرفة بالأدلة، لا يلزم أن يكون حافظا للقرآن ولا حافظا للسنة، لكن يكون عنده إلمام بالموضوع الذي يتكلم فيه، ويعرف كيف يبدأ هذا الموضوع وكيف ينتهي منه. ولابد أن يلقي على المستمع أولا إجمال في البداية، يدخل بإجمال ما يتكلم فيه، يعني يتحدث في كذا وكذا 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 إجمالا، ثم يبدأ في التفصيل، ثم يجمل ما قال في آخر الخطبة، بحيث أن لو واحد يعني لا يستطيع فهم التفاصيل يفهم الإجماليات. يعني احنا نريد ان نخرج بتحريم الربا، فإذا أجمل أن الربا حرام أن الله سبحانه وتعالى حرمه ثم بدأ يفصل في الأدلة، ممكن المستمع ليس عنده قدرة على استيعاب الأدلة فيخرج من الموضوع أن الربا حرام، ثم يجمل في آخر الخطبة ما قال، لأن بعض الناس يأتون متأخرين فإذا لم يسمع بداية الخطبة فوفاته نقاط، فالخطيب يلقيها عليه في آخر الخطبة بحيث يجمع النقاط التي تكلم فيها، فيكون أيضا المستمع الذي دخل متأخرا حصل يعني هذه النقاط التي فصلناها لكن حصلها على الإجمال. هذا هو يعني بعض الأشياء المطلوبة في الخطيب النادي. أيضا الخطيب ينبغي أن هو لا يستخدم الغريب من الكلام كثيرا، وينبغي أن تكون هيئته غير شاذة أو غير معرفة، لا يلبس ملابس غير ملابس قومه مثلا، بحيث يكون تركيز المستمع عليه على لبسه. والخطيب طالع مثلا لابس طرطون مثلا أو طربوش أو غيره، فيظل المستمع طول الخطبة بعينه على الطربوش أو على الطرطور أو على مثلا عباية مزكشة أو غيره، فيظل طول الخطبة دماغه كلها في ملابس الخطيب. فينبغي إن هو ما يكونش دور يكون يلبس ملابس قومي يتكلم بلسان قومي أيضا، لكن يحافظ على اللغة العربية بقدر المستطاع. أيضا الخطيب ينبغي يكون خطته متضمنة للأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الخطيب في الرد على الآخرين لا ينبغي أن يميل إلى السب والشد وغير ذلك، الاستخفاف بالآخرين أو بالرأي المخالف أو غير ذلك من الأشياء، لأن هذا قد طرعت له أنوف. يعني في ناس من الجالسين قد يكونوا بيقولوا بهذا القول أو إن هم بيستمعوا للي أنت بترد عليه مثلا أو بيعجبهم هذا الذي ترد عليه، إذا اشتمتوا فلا يسمعون لك، وإنما يعني أنت تستعبي جزء من الجالسين المستمعين تستعبيهم عليك بدون حاجة. لكن أنت تقول إنه بعض الناس يقف إلى كذا وكانت يمانه بالصواب في كذا وعندنا ردود على ما قالوه في كذا وكذا 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 وتفنن الأقوال دون أن تعير القائل احتمالا. الناس الإنسان يرد على القول يكون اهتمامه بالقول أكثر من اهتمامه بالقائل، لأنه القائل قد طرعت له أنوف. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له نقتل عبد الله بن أبي فسألوه كالرأس المقتل للمدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه طرعت له أنه أنوف في المدينة وناس كتير تنتصر له، فدائما الناس تتعاطف مع المظلوم. فأنت لو كنت خطبت في خطبة الناس تشتم واحد تخرج من الخطبة الناس متعاطفين معاه اللي أنت شتمته، ولم يفهموا من الخطبة شيئا ولا تقلت ولا ضربت به، لأنه ارتجع في نظر المظلوم. يعني لو واحد مثلا سرق وعمل وكسر وكده وإحنا في الآخر خرجنا من المسجد لقينا واحد بيضرب واحد بالقلم، كلنا هنمسك مين؟ اللي بيضرب حرام وده صغير وده ايه اللي قده وده كذا، هتبقاش اللي عمله ايه؟ الثاني قبل كده. فكده احنا مثلا ترى ما فعل الاخرين اضطراب انت وتسجد وتشتم وتلعن وكذا، هذه ليست طريقة في الرد من ممكن في تأتي بالسلب يعني على الخطيب. ما هي حقوق الزوجة التي طلقها زوجها؟ يعني إذا كان الزوج طلق الزوجة فإن كان لم يبني بها فإنها ليس لها عدة، يعني ليس لها نفقة في العدة، وإنما يمتعها ويمتعها على قدر استطاعته على الموسع يعني قدر معين وعلى المقتر الفقير قدر معين في المتعة، وأقلها كسوة شتوية وكسوة صيفية أقل ذلك. والقانون يحدد ذلك بنفقة سنتين، يعني إذا حدد نفقة شهرية فبيعملها بنفقة سنتين تكون هذه نفقة المتعة وليس لها نفقة عدة، ليس لها عدة التي لم يبنى بها، ولها نصف المهر المقدم والمؤخر، وإذا كانت الشك من المهر والأثاث من المهر هي لها نصف. أما إذا بنى بها فلها المهر كاملا ولها عدة نفقة في العدة وهي ثلاثة فروض تطلب منهن ثلاثة حيوان تطلب منهن ولها متعة يمتعها الزوج عن المدة التي تزوجها فيها ولها المهر كاملا المقدم والمؤخر إذا كان الأساس من المهر والشركة اللي يزاها من المهر تأخذه كاملا إذا كان عندها أولاد وهي حاضرة فلها سكن للأولاد للحضارة سكن لحضارة الأولاد ولها نفقة الأولاد المهر نفقة الأولاد حتى يكبروا ما الواجب عليها الالتزام أثناء العدة يعني لا تخرج من بيتها تعتد في بيت زوجها إذا كانت العدة إذا كانت زوجة متزوجة يعني الطلاق طلاق راجعي فتعتد في بيت زوجها لا تخرج منها وأما إذا كان هذا الطلقة الثالثة مثلا طلاق بائن بينونة كبرى فإنها تعتد في بيت أهلها ويعني لا يجوز لأحد أن يخطبها في مدة العدة وهي لا تتزين ولا تخرج من بيتها ولا يعني تحتار في هذه المدة بالنسبة لأساس الشرع عند دفع المهر ما الذي تأخذه هي وما الذي يأخذه هو ما اشترطوه ما كتبوه يسموها الأيمة دي كتابة الأيمة معناه أن العفش ملك الزوجة تأخذه عندما تطلق هل من حق المطلق أن يرد مطلقته لعصمته أثناء العدة دون رضاها؟ نعم هذا حق لأن أصل العلاقة الزوجية ما انتهتش بالطلاق العلاقة الزوجية تنتهي بانتهاء العدة وليس بالطلاق يعني إذا قال الرجل لزوجته أن تطالب وكان هذا طلاقا رجعيا مش معناه أن العلاقة انتهت مش معناه أن العلاقة انتهت لأنه إذا مات هي تارثة إذا مات في العدة هي تارثة ولو مات هي في العدة هو يرثها ولو أخذ